إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، هو الركن الخامس، وقد فرضه الله جل وعلا على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلا، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحج مع أنه فريضة في العمر مرة واحدة لمن استطاعه وقدر عليه، ففيه فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهو فضل عظيم، سبب لتكفير السيئات وكثرة الحسنات ورفعة الدرجات. فينبغي للمسلم القادر أن يحج حجة الإسلام، ومن حج حجة الإسلام وكان مستطيعا بعد ذلك فله، فلا ينبغي أن يمر عليه خمس سنوات إلا ويحج البيت، لما جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: إن رجلا قد أصححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه لم يحج بيتي كل خمس سنين إنه لمحروم، أو كما جاء في الحديث. عباد الله، ينبغي لمن أراد الحج أن يتفقه ويتعلم أحكام الحج وأن يعرف كيف يحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حج حجة واحدة بعد البعثة، وهي حجة الإسلام. وكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأخذ الصحابة عنه مناسك الحج. فينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الحج حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، أو يترك شيئا من الواجبات أو الأركان فيكون حجه ناقصا. وسأذكر صفة الحج باختصار فأقول: أنواع النسك التي يحرم بها الحاج لا تخلو من أحد ثلاثة نسك: إما أن يحرم بالتمتع، أو بالقران، أو بالإفراد. فالإفراد هو أن يلبي بالحج فقط، فإذا جاء الميقات يقول: اللهم لبيك حجا، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وليس عليه هدي. والنوع الثاني القران، وهو أن يلبي في الميقات بهما جميعا، يقرن بين الحج والعمرة فيقول: اللهم لبيك عمرة وحجا، فهذا أيضا يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى أن يعود من عرفة ومن المزدلفة. ولكنه يختلف عن المفرد بأنه يلزمه هدي، يلزمه هدي يذبحه بمكة، لأنه تمتع بالعمرة والحج في سفر واحد. والنوع الثالث وهو أفضلها، أن يلبي، أن يكون متمتعا، فإذا جاء الميقات لبى بالعمرة فقال: اللهم لبيك عمرة، فإذا جاء مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعر رأسه ثم حل وصار حلالا، يلبس ثيابه ويتطيب، وله أن يأتي أهله إذا كانوا معه. فإذا كان اليوم الثامن ضحا لبى بالحج فقال: اللهم لبيك حجا، ثم توجه إلى منى. هذه هي أنواع النسك الثلاثة. والأفضل للمسلم أن ينظر الأيسر عليه، فإن كان معك نساء ومرتبط بحملة وذهبت متأخرا وتخشى أن يلحقك مشقة عظيمة، فلك أن تلبي بالحج وحده أو تلبي بالحج والعمرة، تقرن بينهما، وإن كان الأفضل هو التمتع. وصفة الحج للمتمتع هو أنه إذا جاء إلى الميقات أحد المواقع الخمسة، وهي ذي الحليفة والجحفة وذات عرق وقرن المنازل وهو ما يسمى بالسيل الكبير ويلملم ميقات أهل اليمن أو ما حاذاهما، لو مر بالطائرة فإنه إذا حاذ الميقات أو حتى لو أحرم قبله احتياطاً فإنه يجزئه ذلك. فإذا جاء الميقات يسن له أن يغتسل وأن يتطيب، وإن وافق صلاة فريضة يحرم بعد صلاة الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن ركعتين للإحرام، وذهب بعض أهل التحقيق الشيخ ابن باز وغيره إلى أنه لا يسن للإحرام ركعتان خاصتان، والأمر فيه سعة. فإذا صلى وركب دابته أو سيارته أو الباص فإنه يلبي إذا كان متمتعا، يقول اللهم لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال اللهم لبيك حجة، وإن كان قارئا قال لبيك عمرة وحجة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر في التلبية حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة يسن لجميع الحجاج المفرد والقارن والمتمتع أن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا بالبيت. فأما المتمتع الذي تمتع بعمرة فطوافه بالبيت ركن العمرة ولا بد منه، وأما إن كان قارنا أو مفردا فهذا يسمى طواف القدوم وهو سنة. لو أراد أن يذهب إلى المخيم وأن يبقى في منى ولا يأتي البيت إلا بعد أن يرجع من عرفة لا حرج عليه في ذلك، لكن لو طاف طواف القدوم المفرد والقارن يجوز له أن يقدم سعي الحج معه، يجوز له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. فإذا جاء من عرفة لا يبقى عليه إلا الطواف بالبيت لأنه قدم السعي. فيطوف ثم يسعى بين الصفا، يطوف سبعة أشواط. والسنة في طواف القدوم أن يضطبع، وهو أن يخرج كتفه الأيمن ويضع الرداء تحت كتفه الأيمن وتبقى كتفه الأيمن مكشوفة، وأيضا يهرول ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا سنة. فإذا وجده زحاما يمشي مشيا معتادا، أو كان معه نساء أو أناس كبار في السن فلا يهرول وإنما يمشي مشيا معتادا، ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، إن تيسر خلف المقام وإلا في أي مكان من الحرم. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا، فأول ما يصعد الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، هذا الجزء من الآية، ولا يقرأه إلا في أول مرة، أما بقية الأشواط لا يقرأ هذه الآية في أول مرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يحمد الله ويكبره ثلاثا، ثم يقول ما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر هذا الدعاء، ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر هذا الدعاء، ثم يدعو بما شاء، ثم يتجه إلى المروة. وهذا الدعاء سنة، لو لم يحفظ الدعاء ولم يعرف الدعاء فلا شيء عليه، يكفي أن يكبر. ثم يتجه من الصفا ويبدأ بالصفا ويتجه إلى المروة، فإذا جاء بين الميلين الأخضرين أو نور أخضر محدد هناك فإنه يسعى يهرول الرجل، وأما المرأة أو كبير السن أو إذا كان هناك زحام فإنه يمشي مشيا فقط حتى يصل إلى الصفا، حتى يصل إلى المروة، فيفعل ما فعل على الصفا إلا أنه لا يقرأ الآية، فيدعو بالدعاء ثلاث مرات وهذا شوط، ثم يرجع إلى الصفا مرة أخرى وهذا شوط آخر، فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، هذه حتى يتم سبعة أشواط. ثم بعد ذلك إن كان مفردا بالحج أو قارنا لا يمس رأسه ولا يأخذ منه، لأنه سيبقى على إحرامه لا يزال محرما، وإن كان متمتعا يقصر رأسه إذا كان بقي على الحج وقت قليل يقصر، والمكينة التقصير بالمكينة كله تقصير وليس حلقا، الحلق في بالموس فقط، فيقصر ثم يحل ويلبس ثيابه ويتجه إلى مخيمه، فإذا كان يوم 8 يلبي بالحج، فإذا لبى بالحج يقول اللهم لبيك حجا، هذا المتمتع. وأما المفرد والقارن فهو باقي على إحرامه لا يحتاج أن يلبي من جديد، فيذهب إلى منى يوم التروية يوم 8 إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له يكون مع المخيم، حتى لو كان المخيم بمكة أو بمنى أو في أي مكان كان، لأن الذهاب إلى أو المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، فإن تيسر فالحمد لله، وإلا فإنه يبقى مع الحملة. ثم يوم عرفة بعد أن يصلوا الفجر يتجهون إلى عرفة، ولكن لو أن المخيم رأى أن يفوج الحجاج ليلة عرفة بحيث أنهم يذهبون إلى عرفة ليلة عرفة فلا حرج في ذلك أيضا، لا حرج، خاصة أن الإنسان مرتبط بمخيم لو أنه تركه أثقل على نفسه وأضر بنفسه، فإذا جاء عرفة يمكث فيها حتى يأتي وقت الزوال، فيصلي الإمام صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في وقت الظهر وقصرا، ثم بعد ذلك يجتهد الحجاج في الدعاء، وإن أرادوا أن يقرأوا القرآن فلا حرج، وإن أرادوا أن يسبحوا أو يستغفروا الأمر فيه سعة، لكن يجتهدون في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة وهو أفضل يوم من أيام السنة، وفيه يعتق الله عز وجل أعدادا كبيرة من عباده من النار، فما رؤي إبليس أخزى ولا أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما كان منه يوم بدر حينما أخزاه الله بهزيمة الكفار. ثم يبقى في عرفة إلى أن تغيب الشمس، ويحرص أن يكون داخل حدود عرفة، ثم بعد مغيب الشمس يدفع مع الباص أو الحملة التي هو معها ويمرون بالمزدلفة ويبقون فيها إلى نصف الليل، ولا بد من البقاء إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل يجوز لمن كان معهم نساء أو كبير سن أو ضعفاء يجوز لهم أن يخرجوا بعد نصف الليل ويدفعوا إلى منى، والأفضل لمن كان قويا أن يبقى حتى يصلي الفجر، ثم بعد ذلك يدفعون إلى منى فيرمون جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، ويرمونها بسبع حصيات فقط في اليوم الأول، ثم بذلك يكون قد حل التحلل الأصغر، وإن أضاف إلى هذا أنه حلق رأسه أو قصر أو المرأة قصرت رأسها فهو أحوط، ويكون قد تحلل التحلل الأصغر، بمعنى أن كل شيء حلال له إلا النساء. ثم بعد ذلك يطوفون بالبيت ويسعون، المتمتع عليه طوافا وسعي، وأما المفرد والقارن إن كانوا قد قدموا السعي لما قدموا أول مرة مكة فإنه يكفيهم أن يطوفوا بالبيت، ويجوز للعاجز أو من معه نساء أو عليه مشقة يجوز أن يؤخر طواف الحج مع طواف الوداع، فيطوف طوافا واحدا، طوافا للحج وطوافا للوداع، ثم بعد ذلك يرجعون إلى منى ويبيتون فيها ليلتين، ليلة 11 وليلة 12 لمن أراد التعجل، ومن أراد التأخر يبيت أيضا ليلة 13، وفي ضحى وفي الزوال بعد الزوال يوم 11 بعد صلاة الظهر يرمون الجمرات، لكن يرمون 3 جمرات كل واحدة بسبع حصيات، الصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبيتون في منى ويبقون فيها. ولكن لو كان مخيمك في غير منى، إن كانت الخيام متصلة بعضها ببعض كما هو الآن في المزدلفة فيها خيام والمخيمات متصلة، فلا حرج عليك في ذلك، تبقى في مخيمك. وقد أفتت بهذا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله ومن بعده من العلماء، وكذلك أفتى سماحة المفتي بأن العزيزية الآن لها حكم منى، لأن منى ضاقت بالناس ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويبقى في منى أو ما حول منى إن لم يتيسر له، وفي اليوم الثاني عشر بعد الزوال يرمي الجمرات ثلاث جمرات، ثم إن أراد التعجل يذهب ويطوف بالبيت طواف الوداع، إلا المرأة الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، فيطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى أهله، ويكون بهذا قد تم حجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا أن أول ما ينبغي للإنسان أن يتفقه ويتبصر بأحكام الحج حتى يؤدي نسكه على الوجه الأكمل، وحتى يكون حجه مبرورا. وأيضا من الأمور التي ينبغي لها أن يتنبه لها الحاج، وقد أوصى بذلك هيئة كبار العلماء في بيان لهم صدر قبل شهر تقريبا في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لهذا العام، منها أن يحج الإنسان بالتصريح ولا يحج بدون تصريح، لأن هذا التنظيم إنما هو لمصالح المسلمين، فالحج ليس حكرا على أهل المملكة، فالحج من حق كل مسلم أن يحج. وهذا التصريح له فائدة، لماذا؟ لأن الجهات المسؤولة ترتب أعمالها وخدماتها بناء على العدد الذي وضعوه للحج، فإذا جاء من يحج بلا تصريح زادت الأعداد وكثر الافتراش على الرصيف وكثرت بعض المخالفات مما يضر بعموم الحجاج، فعليه أن يأخذ التصريح، وهذا شرط لا بد منه. بل نص هيئة كبار العلماء بما فيهم سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان بأن من حج بغير تصريح فهو آثم، وأيضا حجه ليس مبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالحج الذي فيه معصية هذا ليس مبرورا، وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، وقال عليكم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. هذا فيه مصلحة تنظيم الحج. ومن لم يستطع أن يستخرج التصريح بسبب أن قيمة المخيم عالية نقول احمد الله أنت معذور، فالله يقول لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يجد قيمة المخيم ولا يستطيع إخراج التصريح هو في حكم المعذور، لا إثم عليه، يلقى الله عز وجل ولو لم يحج ولا شيء عليه، لأنه لم يستطع إليه سبيلا. فينبغي الإنسان أن يكون فقيها في دين الله عز وجل، وكذلك ما ينبغي الإنسان إذا يسر الله له الحج أن يلتزم بالتعليمات وأن يلتزم بالضوابط التي وضعت من أجل مصلحة الحجيج، لأن هناك ترتيبات بعيدة المدى المراد بها مصلحة الحجيج، فينبغي للمسلم أن يحرص على الالتزام وهو مأجور على ذلك، وأن يحذر من المخالفة حتى يكون حجه حجا مبرورا. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن الصحابة.